الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد وربما حدثت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أفضل ما صرفت فيه الأوقات طلب العلم، كيف لا، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم ومتعلم وذكر الله وما والاه. فلذا كان العاقل من يحرص على طلب العلم. ولذا لما قيل لابن المبارك: ما خير الشيء للناس؟ قال: للإنسان، قال: أن يكون عالما، فإن لم يكن قال: أن يكون طالب علم، قال: فإن لم يكن قال: أن يكون محبا للعلم، قال: فإن لم يكن قال: فحفرة تواريه. فالقصد أن طلب العلم من أهم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. والإنسان يطلب العلم ويحرص عليه، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاته، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا لم يتعلم في الصغر فإنه لا يتعلم في الكبر، فقد حرص أهل العلم على طلب العلم وتحصيله، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أترك طلب العلم حييت. وهكذا ينبغي المسلم أن يحرص على طلب العلم. ومن أفضل العلوم التي يتقرب بها العبد إلى الله والفقه في الدين، أن يعرف العبد كيف يعبد ربه تبارك وتعالى، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يتعامل، كيف يتزوج، كيف يطلق. وهكذا من أحكام الفقه التي سنمر عليها بحول الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك. وقد اختار إخوانكم أن يكون حديثنا مع كتاب زاد المستقنع، وهو اختصار لكتاب المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في فقه الإمام أحمد الإمام المبجل رحمه الله تبارك وتعالى. وهؤلاء العلماء بذلوا جهودا عظيمة حتى أوصلوا لنا هذا العلم بصورة مختصرة مبسطة واضحة. والعلم دراسة علم المذاهب، سواء مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى، لا شك أنها نافعة ومباركة وطيبة. كيف وقد مر على هذا الفقه كثير من أهل العلم من مختصر وشارح وباسط ومناقش وراد ومعارض وغير ذلك من الأمور، حتى خلصوا بهذه النتيجة وهي تلك المختصرات العظيمة النافعة في كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة. وكما قلت اختار إخوانكم أن يكون المذهب الذي ندرسه هو المذهب الشائع في هذه البلاد حرسها الله تبارك وتعالى، وهو مذهب الإمام أحمد. ومن أشهر كتب المذهب كتاب الزاد، كتاب زاد المستقنع لموسى بن أحمد أبي النجا الحجاوي الصالحي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد توفي في القرن العاشر الهجري سنة 68 و900 من الهجرة. وهذا الكتاب كتاب نافع كان يوصي به أهل العلم ويثنون عليه كثيرا، وهو على اختصاره إلا إنه جمع مسائل كثيرة نافعة. وكما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمته إنه اختار الراجح، طبعا الراجح من وجهة نظره قد يخالفه غيره، ولكن على كل حال ما اختاره قد نص عليه كثير من أهل العلم أنه اختيار راجح وأنه اختيار صحيح وموفق رحمه الله تبارك وتعالى. وهؤلاء العلماء الذين بذلوا هذه الجهود في نشر هذا العلم لابد أن يكون لهم حظ من دعائنا وثنائنا رحمهم الله تبارك وتعالى، فهم بعد فضل الله تبارك وتعالى من أوصل إلينا هذا العلم بهذه الطريقة الواضحة السلسة. وهنا قواعد نذكرها قبل خوضنا في غمار هذا الكتاب المبارك. أول هذه القواعد لابد أن نعلم أن الدين قد كمل وأنه لم يفت منه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقربنا إلى الله والجنة إلا وقد أخبرنا به، ولا ترك شيئا يبعدنا عن الله يقربنا إلى النار إلا وقد نهانا عنه وحذرنا منه. ويكفي في ذلك كله قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وينبغي كذلك علينا أن نعلم أنه لا يجوز التعصب لأحد إلا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، وغيره غير معصوم سواء كان من الصحابة الأكارم أو ممن جاء بعدهم، فليس ثمة معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأن أهل العلم يحتج لهم ولا يحتج بهم، ولا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل قول أحد أيا كان هذا الأحد. وما أجمل ما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يوما مؤصلا هذه القاعدة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. وكذلك من القواعد التي ينبغي أن تعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في بعض المسائل، وأنه لا يعني رد قول أحدهم أنه طعن فيه، ولكن بأخذ قول آخر. ولا يجوز لأحد أن يتكلم على الله تبارك وتعالى بغير علم، والله تبارك وتعالى قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأحد أن يتكلم على الله تبارك وتعالى إلا بعلم. فإذا كان الأمر كذلك فنستهل دراستنا وقراءتنا لهذا الكتاب المبارك، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وقد سماه بعض أهل العلم بزاد المستقنع وسماه آخرون بمختصر المقنع مباشرة بدون تسمية، وإنما قالوا اختصار المقنع، حتى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا اختصار للمقنع ولم يسمه زاد المستقنع، ولكن اشتهر بهذا الاسم وهو اسم زادي المستقنع في اختصار المقنع. والمقنع لإمام المذهب أبي محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى صاحب المغني وصاحب الكافي وهو أشهر من ألف في مذهب الإمام أحمد، وكتابه هذا كتاب عظيم، وكتاب المقنع اختصره الحجاوي أبو النجار رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الزاد. والناس ثلاثة: إما عالم، وإما طالب علم، وإما عامي. فالعالم لا يجوز له أن يقلد أحدا، وإنما يصل إلى العلم بما وهبه الله تبارك وتعالى من أدوات تحصيله. وطالب العلم فيه شبه من العالم، وفيه شبه من العامي. فشبهه بالعالم في المسائل التي يعلمها، وشبهه بالعامي في المسائل التي لا يعلمها. فما علمه من المسائل وجب عليه اتباع الدليل فيها، وما لم يعلمه من المسائل فإنه يسأل العالم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء. فالإنسان يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه، ولا يجوز له أن يتنقل من عالم إلى عالم، ولا يجوز له أن يعتمد مذهبا معينا لا يخرج منه، فيقول مثلا: لا أسأل إلا حنبلي المذهب، لا أسأل إلا شافعي المذهب، لا أسأل إلا حنفيا مالكيا. هذا لا يجوز، إذ لا يجوز أن يقلد أحد في كل شيء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أمر عامة الناس بقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر. سواء كان أهل الذكر هؤلاء من الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الأحناف أو من غيرهم، وما كان صحابي حنبليا ولا حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا أبدا، وإنما كان هذا العلم بهذه الطريقة، أن العلماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه رضي الله عنهم بذلوا هذا العلم لتلاميذهم وهم التابعون، ثم التابعون بذلوا هذا العلم لأتباع التابعين، وهكذا كلما جاء جيل علم الجيل الذي بعده. فيكون هناك بعض العلماء المتميزين، سواء في فهمهم أو طرحهم أو حرصهم أو بذلهم الأوقات لطلبة العلم، فيكثر حولهم طلبة العلم وينشرون أقوالهم. وهذا بالضبط ما وقع للأئمة الأربعة، وإلا في زمان كل إمام من هؤلاء الأئمة من هو مثله أو فوقه أو دونه في العلم والفضل، ولكن هؤلاء الأربعة يسر الله لهم تلاميذ نشروا علمهم فقط. وإلا كان في زمن أحمد رحمه الله تبارك من العلماء الأفداد كأبي عبيد وإسحاق وغيرهما، وكذا في زمن الشافعي رحمه الله تعالى، وكذا في زمن أبي حنيفة وزمن مالك، وقبلهم كان هناك من العلماء الأفداد الكبار الذين يرجع إليهم في الفتوى. ولكن الذي حدث أن أبا حنيفة كان له تلاميذ ينقلون أقواله واهتموا بها ونشروها بين الناس كزفر ومحمد بن الحسن ويوسف أبي يعقوب، وكذا الأمر بالنسبة للشافعي، فنشر علمه البويطي والمزني وغيرهما، وكذا الأمر بالنسبة لمالك، فقد نشر علمه ابن عبد الحكم وابن وهب وابن قتيبة وغيرهم، قتيبة عفوا وغيرهم، نقلوا علم مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وكذا أحمد نقل علمه أبو داود والخلال وأبناؤه صالح وعبد الله وغيرهم، نقلوا هذا العلم عنهم. فلما انتشر علم هؤلاء الأربعة وصار الناس يتناقلونه بينهم وينقلونه إلى غيرهم، اشتهروا حتى صار بعد ذلك الناس يعرفون العلم من خلال أبي حنيفة وتلاميذه، من خلال أحمد وتلاميذه، من خلال مالك وتلاميذه، ولم يأمر واحد منهم أن يقلد، ولا قال أحد منهم لا يصح العلم إلا من جهتي، بل كلهم نقل عنهم إنكار التعصب لهم، إذ لا يجوز التعصب لواحد منهم. حتى بلغ الأمر بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب، فإن تابوا إلا قتل. إلى هذه الدرجة. فلا يجوز التعصب لهؤلاء العلماء، وكلهم تقريبا نقل عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في النهاية غير معصومين. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى بقراءة هذا الكتاب المبارك. تفضل. بارك الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
طيب، كتاب الطهارة في اللغة هي النزاهة، النزاهة والنظافة من الأقذار، هذه هي الطهارة. عندما يتنزه الإنسان وينظف نفسه من الأقذار يقال له تطهر لغة. وأما شرعا فكما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى قال هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحدث هو الوصف القائم في الشخص الذي يمنعه من العبادة التي يشترط لها الطهارة من الحدث، كالصلاة مثلا، الصلاة يشترط لها الطهارة ليصلي الإنسان، مثل لمس المصحف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، مثل الطواف في البيت. هناك أعمال يجب على الإنسان يفعلها أو أن يرفع الحدث لأجل أن يفعلها، فهو إذن ارتفاع الحدث. قال وما في معناه، ما في معناه أي ما يحتاج فيه إلى الوضوء أو إلى الطهارة وإن لم يكن هناك ثمة حدث، كغسل الميت مثلا، غسل الميت بدون حدث يغسل الميت، مثل تجديد الوضوء، مثل تجديد أو الوضوء ثلاثا، هو واحدة ترفع الحدث لكن تتوضأ الإنسان ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، يتمضمض ويستنشق ثلاثا، واحدة تكفي. إذن الثانية والثالثة ليست لرفع الحدث، إذ يرتفع الحدث بالأولى لو توضأ واحدة واحدة، ولكن هنا هذا هو الذي يقصد المؤلف وما في معناه، أي ما في معنى رفع الحدث. قال وزوال الخبث، فنفرق بين المسألتين، نفرق بين رفع الحدث وبين زوال الخبث. يمكن أن أزيل الخبث ولا أرفع الحدث، ويمكن أن أرفع الحدث ولا يكون هناك خبث، ويمكن أن يكون هناك حدث وخبث. فالذي يقضي حاجته ببول أو غائط هناك إذن حدث وخبث، فيزيل الخبث وهي النجاسة التي كانت من البول أو الغائط ثم يرفع الحدث بالوضوء، فهذا أزال الخبث ورفع الحدث. يمكن أنا أتبول أو أتغوط فأزيل الخبث ولا أتوضأ لأنه ليس وقت صلاة مثلا، فأنا هنا أزلت الخبث ولم أرفع الحدث. ممكن الإنسان يرفع الحدث وليس عنده خبث، كالذي يستيقظ من نومه مثلا، الذي يستيقظ من نومه والنوم مظنة الحدث، فالذي يستيقظ من نومه يتوضأ حتى لو لم يقضي حاجته فإنه يتوضأ، فهذا رفع الحدث وإن كان لم يزل الخبث لأنه لا يوجد خبث. إذن هناك زوال الحدث أو رفع زوال الخبث ورفع الحدث، وهناك رفع حدث دون إزالة خبث، وهناك إزالة خبث دون رفع حدث. فالقصد أن رفع الحدث هو الوضوء وإزالة الخبث هو إزالة النجاسة، التنظف من النجاسة، هذا الذي يسميه أهل العلم إزالة الخبث، وأما الوضوء فيسمونه رفع الحدث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته.
طيب، الطهارة إما أن نقول هو ما يتطهر له أو ما يتطهر منه، ما يتطهر له كالصلاة، ما يتطهر منه وهو كما قلنا الخبث الذي يصيب الإنسان، لأن قلنا الطهارة إزالة الخبث ورفع الحدث. بدأ بالمياه لأنه هو الأصل في رفع الحدث وهو الأصل في زوال الخبث، الماء هو الأصل في رفع الحدث وفي زوال الخبث. نعم، قد يرفع الحدث بالتيمم إذا عجز عن الماء، قد يزيل الخبث بغير الماء خاصة إذا كان هذا الخبث يعني جامدا أو يكون لا يملك الماء فيزيل الخبث بغير الماء كالاستجمار مثلا. فالقصد أن المؤلف بدأ بذكر أنواع المياه لأن هي الأصل، الماء هو الأصل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والغسل لا يكون إلا بالماء. ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالماء إذن هو الأصل. والتيمم اختلف أهل العلم فيه، هل هو بدل رافع للحدث أو مجرد رافع للحدث، وسيأتي تفصيل ذلك. لكن القصد هنا أن المؤلف بدأ بالماء لأنه هو الأصل في رفع الحدث وهو الأصل في إزالة الخبث، فجعل الماء ثلاثة أقسام، وهذا تقسيم أكثر أهل العلم، يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، فيقولون طهور وطاهر ونجس. طهور وهو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، وطاهر وهو الطاهر بنفسه غير مطهر لغيره، والنجس الذي هو لا طاهر بنفسه ولا مطهر لغيره. هذه أنواع المياه على قول جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى طاهر ونجس، وكل ويرى أن كل طاهر طهور، يعني يرى أن كل ماء طاهر فهو طهور، أي طاهر بنفسه مطهر لغيره. يقول لا يوجد ماء طاهر لا يطهر، لا يوجد ماء طاهر لا يطهر، وسيأتي الكلام في هذه المسألة عندما نأتي القسم الثاني. القصد إذن أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، يعني يجوز شربه ويجوز الوضوء به. النوع الثاني في مذهب أحمد هو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره، يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به، يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به. النوع الثالث الماء النجس الذي لا يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به. فهذه أنواع المياه. بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بالنوع الأول وهو الماء الطهور. ما هو الطهور؟ الطاهر بنفسه المطهر كذلك لغيره. الآن يذكر أحواله وأنواعه. نعم، قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن هذا معنى كلامي أنه الطهور هو الوحيد الذي يرفع الحدث، لأن عنده الطاهر لا يرفع الحدث، وإن كان طاهرا يجوز شربه لكن لا يرفع الحدث، والنجس من بابه أولى أنه لا يرفع الحدث. قال إذن الطهور هو الذي لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس الطارئ كذلك غيره. النجس الطارئ، النجاسة نوعان، النجاسة نوعان، نجاسة حكمية ونجاسة عينية، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. الآن البراز يعتبر نجاسة، البراز نجاسة، عين نجسة يقال عين نجس، البول عين نجسة، الخنزير عين نجسة، لكن إذا أصاب ثوبي هذا بول فثوبي ليس عين النجسة، ثوبي الأصل أنه كان إيش؟ طاهرا، أصابته نجاسة فيقال له إيش؟ متنجس وليس عينا نجسة، فهذه يسمونها عين متنجسة، فيفرقون بين النجس وبين المتنجس، بين النجس، النجس هو النجاسة العينية عين النجسة، خنزير نجس، غائط نجس، بول نجس، لكن ثوب طاهر أصابته نجاسة متنجس، ماذا نفعل به؟ نغسله، فإذا غسلناه طيب. لو جاء إنسان قال أنا أريد أن أغسل الخنزير، يبي يجيب صابون أصلي وشامبو متعوب عليه يطهر؟ ما يطهر. لماذا؟ عين نجسة، عين نجسة. أخذ إنسان برازا غائطا قال سأغسله حتى أطهره، نقول له إيش؟ لا يصلح. لماذا؟ عين نجسة، هي نجاسة قائمة بذاتها، كيف تطهرها؟ إذن ما الذي يطهر؟ المتنجس وليس النجس، نفرق بين النجس وبين المتنجس. النجس هي عين النجسة، المتنجس هو الذي كان طاهرا فأصابته نجاسة فنجسته، ماذا نفعل به؟ نغسله بإزالة هذه النجاسة وتنظيف مكانها فيعود طاهرا. فهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن على المذهب أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء الطهور. إذا الماء الطاهر ماذا يفعل؟ قال لا يزيل النجاسة الطارئة، وإنما يزيلها الماء الطهور، الماء الطهور. قال وهو الباقي على خلقته، يعني لن يتأثر بشيء كماء المطر وماء البحر والبرد عندما يذوب والثلج عندما يذوب، هذا يقول ماء باق على خلقته ماء، فهذا الأصل فيه. وننزل من السماء ماء طهورا، هذا هو الأصل أن الماء الباقي على خلقته والطهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر أن توضأ به قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، لأنه ماء باق على خلقته، فهذا يسمى بالماء الطهور، بالماء الطهور. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره.
نعم، فإن تغير بغير ممازج، يعني أحيانا الماء يتغير بممازج وأحيانا يتغير بغير ممازج. غير ممازج يعني يمكن فصله عنه، غير ممازج يمكن فصله عنه، كالملح المائي. الملح المائي أنا ما أدري عش يسمونه عاد بمصر وسوريا وهذا، عاش الكويتي بس أصبخة، تعرفون أصبخة؟ طيب الأرض السبخة، اللغة عربية عاد تقول ما تعرفونها كيف مشكلتكم هذه. الأرض السبخة وهي الأرض الملحية، طيب هذه الأرض التي لا ينبت عليها شيء، لا ينبت عليها شيء، الماء الذي يكون فيها من مياه الأمطار أو غيرها، طيب هذا ماء مازج السبخ، يعني اختلط بالسبخ، لكنه معزول عنها، لكنه ايش؟ معزول عنها. لا تخالطه السبخة، لا تخالطه السبخة، فلذلك هذا اختلط بغير مازج. وكذلك الذي يصيبه الكافور أو العود اللي هو البخور، طيب لما تقط البخور تضع البخور في الماء، طيب لا يمازجه بل يمكن فصله عنه. وكذلك الدهن لأنه يرتفع فينفصل عن الماء، فالقصد أن الماء إذا خالطه شيء لا يمازجه أي لا يختلط به فهو ماء أيضا إيش؟ ماء طهور. وعندما نقول ماء طهور يعني إيش؟ يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس، أو سخن بنجس. سخن بنجس يعني كأن يؤتى بميتة مثلا، ميتة نجعلها وقودا، يعني نأتي بالميتة نحرقها مثلا ونسخن عليها الماء. هذا الماء قد تجد فيه رائحة النجاسة من الميتة التي تحت القدر، لأنت وضعت الميتة وجعلتها تحت القدر وأشعلت النار فيها، هذه النار التي سخنت الماء نار إيش؟ نجسة بميتة، صحيح؟ نعم. فهذا الماء سخن بنجس، فالماء ليس نجسا وإنما سخن بشيء نجس، سخن بشيء نجس. أو يأخذون مثلا البعر مثلا اللي هو البراز ويجمعونه يبسونه ثم يسخنون عليه الماء، فماذا صنعنا بهذا الماء؟ سخناه بنجاسة، سخناه بنجاسة. قال هذا لا يكره طهور، لأن النجاسة غير مؤثرة، النجاسة هنا غير مؤثرة. متى تكون النجاسة مؤثرة؟ يقول أهل العلم تكون النجاسة مؤثرة إذا كانت واقعة في الماء، تكون النجاسة مؤثرة إذا كانت واقعة في الماء، أما إذا كانت لم تقع في الماء ولو بلغت رائحتها الماء فإنه لا يضر ويبقى الماء طهورا. إذن يكون قول المؤلف
أحسن الله إليكم. قال وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.
طيب وإن تغير الماء بمكثه، يعني بطول المكث، بطول المكث كما ترون الآن الماء الذي في البر الآن، الماء الغدران مثلا والماء الذي يكون في البر مثلا نقع هذه اللي في البر طيب هذه لما تأتيها بعد مدة تشوف لونها متأثر بالتراب الذي أصابته. وأحيانا تخرج بعض النباتات داخل هذا الماء تؤثر في لونه وتؤثر في رائحته وتؤثر في طعمه كذلك. فهذا الماء تغير طعمه تغير لونه تغيرت رائحته لكن بإيش؟ بسبب طول المكث، ليس لأن نجاسة وقعت فيه وإنما لأنه طالت مدته في الأرض فاختلط بالتراب اختلط بالنباتات التي تخرج فيه الطحالب التي فيه، فكل هذه الأشياء أثرت بهذا الماء أثرت بهذا فتغير طعمه أو لونه أو ريحه بطول المكث لا يضر. أو تأثر بسقوط ورق الشجر فيه مثلا، خاصة المياه التي تكون مثلا في الغابات أو كذا تتساقط أوراق الأشجار تجد الماء كله ورق وله رائحة هذه الأوراق واللون يكون قد تغير بسبب هذه الأوراق لا يضر، لأن هذه الأشياء التي خالطته أشياء طاهرة أشياء طاهرة. أما إذا سلب الماء خاصيته سلب الماء خاصيته فهنا لا يبقى عليه اسم الماء لا يبقى، وهذا سيأتينا في الطاهر غير المطهر يأتينا في الطاهر غير المطهر. هذا الآن ما زال ماء لكن ليس الماء الذي نعرفه الذي هو عديم اللون عديم الطعم عديم الرائحة، لا هذا فيه لون وفيه الطعم وفيه رائحة. ما الذي سبب فيه اللون أو الطعم أو الرائحة؟ إما طول المكث وإما أشياء طاهرة كورق الشجر أو أحيانا النبت الذي يخرج فيه أو الطحالب أو التراب الذي يسف عليه أو أحيانا ما تأتي به الريح من الأعشاب وغيرها طيب أو الأعواد تلقى فيه، كل هذه الأشياء صحيح تؤثر لكن لا تسلبه الطهورية لا تسلبه الطهورية، وإن أثرت في طعمه أو لونه أو ريحه ما يضر يبقى هذا الماء طهورا يبقى هذا الماء طهورا. طيب لو بمجاورة ميتة ولو بمجاورة ميتة يعني لو جئنا لغدير ماء أو عين ماء أو نقعة ماء مثلا قطعة مثلا بمساحة هذا المسجد مثلا ماء ثم كانت هناك مثلا غنم وماتت على جانب هذا الماء وصارت فطيسا وخرجت رائحتها الكريهة بعد مدة حتى إنك تشم الماء تجد فيه إيش رائحة هذه الشياه الميتة، خاصة إذا كانت الرياح في جهتها أو تستطعمه فتجد أيضا طعم النجاسة بسبب هذه الشياه لا يضر. واحد يقول لكني أكره أكره كيف لا تحرم أن تكره على ما تحب، مثل الآن هذا الماء الآن لو وقعت فيه ذبابة مثلا ذبابة ماذا يفعل الإنسان؟ يغمسها ثم يرميها. لو واحد قال ما نشارب فيه ذبابة ما نشارب يجوز؟ يجوز. طيب نفسي تكره إذا وقع الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ولوغ ماء إذا كنا ورود ماء إذا كنا الكلاب يلغن فيه، أنا ما أحب أشرب الماء إذا وقعت فيه الذبابة لكن لا أحرم. كذلك هنا لو إنسان وجد هذا الماء وجد فيه هذه الرائحة أو وجد فيه هذا الطعم فقال أنا أكره هذا الماء أقول أكره لكن لا تحرم، أنا لا أكره تمنعني من الوضوء هل وضوء صحيح؟ وضوءك صحيح لكن أنا لا أريد. لا تريد كيفك. فكذلك هنا إذن هذا الماء الذي أصابته رائحة النجاسات لا تؤثر فيه، لا يتنجس الماء إلا بثلاثة شروط: بنجاسة واقعة فيه مؤثرة، بنجاسة واقعة فيه مؤثرة، ويستثنى من هذا مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى. إذن لا بد أن تكون النجاسة أولا، فإذا قلنا قبل قليل ماذا؟ لو وقعت فيه أخشاب لو وقعت فيه طحالب لو وقعت فيه أوراق شجر لو وقع فيه كافور، لو وقع فيه يؤثر في طعمه. الآن لو جئت هذا الماء وألقيت فيه بعض الأوراق من الزعفران يؤثر في لونه؟ يؤثر زعفران؟ اللي يقول لا، هذا الزعفران مغشوش اللي عنده. الزعفران الأصلي إيش يؤثر في؟ ماذا؟ في اللون والطعم والرائحة، صحيح؟ لكن ويبقى الماء طهورا، ويبقى الماء طهورا. إذن لابد أولا أن تكون نجاسة. إذن الزعفران نجس ولا طاهر؟ إذن ما يضر. لكن لو ألقونا فيه بولا، إذن نحكم عليه إيش؟ بالنجاسة. إذن نفرق بين الطاهر وبين النجس. إذن لابد أن تكون نجاسة. الأمر الثاني تكون واقعة فيه. لذا قلنا النجاسات التي على شط هذه البحيرة أو هذه البركة لا تؤثر، مع أن الرائحة وصلت أثرت في طعمه، أثرت في رائحة، نكون غير واقعة فيه. لابد أن تكون نجاسة إيش؟ واقعة فيه. الأمر الثالث أن تكون النجاسة مؤثرة، أن تكون النجاسة مؤثرة. ما معنى مؤثرة؟ البحر الآن نجس ولا طاهر؟ أكيد البحر طهور بعد، مو بس طاهر، طهور. الله أكبر. إذن البحر فيه نجاسات؟ لهني صح ولا لا؟ مليان نجاسات، من الميتات التي تموت فيه، من شو اسمه المجاري التي ترمى في البحر، صحيح؟ نعم. لكن هذه النجاسات إيش، مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ ليش؟ بحر كبير والنجاسات هذه إيش؟ قليلة مقارنة بهذا البحر، مقارنة بهذا البحر. لذلك لا يحكم على الماء بالنجاسة إلا إذا كانت نجاسة واقعة فيه مؤثرة. هذه ثلاثة شروط حتى يحكم على الماء بأنه نجس. ولذا قال المؤلف هنا: وإن تغير أي الماء بمكثه، أي طول المكث، أو بما يشق صون الماء عنه كالطحالب والأوراق الشجر والروائح والمطعومات، من نابت فيه أو ورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره. إذا سخن الماء بالشمس لا يكره. جاء في حديث ضعيف جدا، وهو أن الماء مسخن بالشمس يعني يجلب البرص، لكنه لا يصح، لا يصح هذا الحديث، وبناء عليه لا يقال بهذا القول. إذا لا يكره الماء المسخن بالشمس. طيب إذا كان مسخن بغير الشمس، كره أهل العلم الماء شديد السخونة أو شديد البرودة، لا من باب أنه ماء، ولكن من باب أن الإنسان لن يتوضأ الوضوء الكامل لشدة حرارة الماء أو شدة برودة، فيكتفي بواحدة واحدة، وقد لا يأتي بالوضوء على وجهه. ولذا جاء من يعني علامات الإيمان إسباغ الوضوء على المكاره. هذا الذي عنده الماء شديد البرودة أو ماء شديد الحرارة، هل سيسبغ الوضوء على المكاره؟ لذلك كره أهل العلم ذلك. فكره أهل العلم الوضوء بالماء شديد الحرارة أو شديد البرودة لأنه لن يسبغ. طيب لو أن إنسانا جاء إلى ماء شديد البرودة أو شديد وأسبغ الوضوء، لا شيء عليه، لا شيء عليه، وإنما الكراهة في عدم إكمال أو عدم الإتيان بالوضوء الكامل. طيب لو أن إنسانا لا يجد إلا الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة ويريد أن يتوضأ ولا يجد غيره، هل نقول له يجب أن تسبغ؟ لا، نقول له توضأ واحدة واحدة ولا شيء عليك، وأنت معذور في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره.
نعم، إذا استعمل هذا الماء الطهور في تجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة، قالوا كره، لأنه صار مستعملا، صار مستعملا في طهارة غير واجبة، مستعملا في طهارة غير واجبة. لأن الطهارة طهارتان، إما أن تكون الطهارة واجبة، وإما أن تكون الطهارة غير واجبة. الآن على وضوء ها؟ زين. لو شو اسمك؟ سالم. لو أن سالما الآن قام وتوضأ لصلاة العشاء وهو لم ينتقض وضوءه، ما زال على وضوء، ولكنه جدد الوضوء، وهذا الفرق بين تجديد الوضوء وبين الوضوء. ونخطئ احنا الآن نقول شنو؟ أبتيدد وهو على غير وضوء، نقول لا، إذا أنت على غير تتوضأ تتجدد لماذا؟ لمن كان على وضوء، من كان هو الذي يتجدد، هو الذي يتجدد لأنه يجدد الوضوء. طيب زين، إذا الآن سالم لو توضأ الآن نقول جدد وضوءه، جدد وضوءه. إذا وضوءه الذي توضأه الآن واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. لماذا؟ على طهارة. لأن أنا لو انتقض وضوئي الآن وذهبت أتوضأ لصلاة العشاء فهذا وضوء إيش؟ واجب. هذا وضوء. إذا نفرق بين الوضوء الواجب والوضوء المستحب. طيب الواجب كذلك مرة واحدة، غسل الكفين مرة واحدة، مضمضة والاستنشاق مرة واحدة، غسل الوجه مرة واحدة، غسل اليدين مرة واحدة، غسل الرجلين مرة، هذا هو الواجب. طيب مرتين وثلاث مستحب، مستحب. فإذا توضأت بماء ثلاث مرة مرة فهذا وضوء واجب، لو زدت الثانية والثالثة فهذا وضوء إيش؟ مستحب. غسل الجمعة ذكره المؤلف لأنه على المذهب أن غسل الجمعة مستحب، وسيأتينا في أحكام الأغسال إن شاء الله تعالى، ولكن قول الجمهور وهو قول المذهب أن غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة مستحب. فالآن لو أن عندي ماء وهذا الماء اغتسلت به للجمعة، اغتسلت به للجمعة كان طهورا قبل أن أغتسل به وغسلي مستحب، قالوا إذن إيش؟ يبقى طهورا، يبقى إيش؟ ما تأثر الماء، ما تأثر الماء، هو كان طهورا طيب وأنا اغتسلت فيه غسل إيش؟ مستحبا لم يرفع حدثا، فيبقى طهورا، يبقى طهورا. كذلك لو جددت الوضوء، أنا أصلا سالم الآن على وضوء، فلو ذهب وتوضأ من جديد نقول هذا الماء ما دخل عليه معنى جديد، لأن أنت أصلا على وضوء، واضح؟ هو سالم على وضوء، فهذا الماء لم يأتي على حدث وإنما أتى على وضوء فيبقى طهورا. كذلك لو قدر الآن نحن نتوضأ الآن من هذه الحنفيات، لو كنت أتوضأ من الإبريق مثلا والشيخ يوسف يصب علي من الإبريق الآن، فصب علي غسلت مرة مرة، غسلت كفي مرة ووجهي مرة، كل شيء مرة، طيب ارتفع حدثي، ها ارتفع، ارتفع حدثي، فقال لي يوسف، قال لي يوسف أليست السنة ثلاث مرات؟ أنت توضأت مرة مرة والسنة ثلاث مرات. قلت جزاك الله خير ذكرتني، صب. فأمرته أن يصب حتى إيش؟ أثلث، وهو يصب علي والماء يتساقط في طاسة، واضح؟ وهو يصب وأنا أزدت الثنتين من المضمضة، من غسل الوجه، من اليدين، من غسل الرجلين، هذا الماء الذي تساقط الآن في الطاسة طيب من الثانية والثالثة في طهارة واجبة أو مستحبة؟ مستحبة. قالوا يبقى طهورا. لكن لو كان الماء الذي صبه علي في البداية وهو للوضوء إيش؟ الواجب، في طاسة ثانية لنفرض هكذا، ها هذه في طاسة وهذه في طاسة، فالذي في الطاسة الأولى قالوا هذا صار طاهرا، كان طهورا وصار طاهر. لماذا؟ لأنه جاء لرفع حدث. أما الثانية والثالثة في الطاسة الثانية هذا جاء إيش؟ لأمر مستحب لا لرفع حدث، واضح؟ فقالوا هذا انتقل من طهور إلى طاهر وهو الذي كان لرفع الحدث، وذاك لم ينتقل من طهور إلى طهور، بل ظل من طهور إلى طهور لأنه ليس لرفع حدث. ضعته ولا واضح؟ أشوي دخل الوقت. السؤال عندك أصبر شوي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور.
نعم، إذا بلغ الماء قلتين، مع قلتين الماء الكثير، المقصود الماء الكثير، واختلف أهل العلم في تحديد القلتين، اختلف أهل العلم في تحديد القلتين، فقال بعضهم القلة ما يقله الرجل الطبيعي، أي يحمله، ما يحمله الرجل الطبيعي، يمكن الكنادر يعرفون ذلك، يمكن شنو الكندر، هذا الكندر وهي القلة التي يكون فيها الماء. قال فالقلة ما يقله الرجل، ما يستطيع الرجل الطبيعي أن يحمله، هذا يقال له إيش؟ قلة. فإذا كان رجلين فهما قلتان، أي ما يقله الرجل. وبعضهم قال القلتان تقريبا يعني بالأصع وكذا تصل 190 كيلو تقريبا، 190 كيلو من الماء، فتكون القلة الواحدة تقريبا يعني 95 كيلو، القلة الواحدة تقريبا 95 كيلو. على كل حال، لكن هو حديث القلتين اختلف أهل العلم فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اختلف أهل العلم في هذا الحديث في تصحيحه وتضعيفه، هل يصح أو لا يصح. على المذهب أن الحديث صحيح، وبالتالي بنوا عليه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة فإنه لا عبرة بوجودها، لا عبرة بوجودها، فوجودها كعدمها، وجودها كعدمها، هذه النجاسة التي تقع في الماء الكثير. يعني مثل الآن لما تأتي لبرميل كبير من الماء وتضع فيه نقطة من البول، هل تؤثر فيه؟ لا تؤثر، كما قلنا النجاسات التي تقع في البحر ماء كثير لا تؤثر فيه هذه النجاسات. قالوا كذلك الماء إذا بلغ قلتين، قلنا تقريبا 190 كيلو من الماء، قال النجاسات الصغيرة هذه لا تؤثر فيه إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بهذه النجاسة الواقعة فيه. ومن ضعف هذا الحديث من أهل العلم وقال إنه لا يصح أصلا حديث القلتين لاضطرابه مثلا، لأنه جاء في حديث إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر، والبعض إذا بلغ الماء 3 قلل، ففي اضطراب في متون هذا الحديث، فالذي وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك وتضعيف هذا الحديث، وبالتالي العلة عند الإمام مالك هي التغير، تغير الطعم أو اللون أو الريح حكم عليه بنجاسة، حكم عليه بنجاسة، ما تغير حكم عليه، ما لنا شغل بكمية الماء. هو الإشكالية في مفهوم المخالفة، هناك منطوق وهناك مفهوم، هناك نص منطوق وهناك نص مفهوم. المفهوم ماذا؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، يعني كما قلنا إذا بلغ الماء 200 كيلو لم يحمل الخبث أي لا يتأثر، مفهومه إذا كان أقل من قلتين فإن أي نجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير الطعم أو اللون أو الرائحة. هو الكلام في مفهوم هذا الحديث وليس في لفظ الحديث، وإنما في مفهومه، لأن لفظه متفق عليه أن الماء إذا كان كثيرا والنجاسة لم تغير طعمه أو لونه أو ريحه ووجودها كعدمها، ولكن الكلام في مفهوم الحديث، وهو يفهم من الحديث أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتأثر بالنجاسة وإن كانت قليلة، وإن كانت لم تؤثر فيه. وهذا مذهب أحمد والشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، ومذهب مالك لا يعتبر حديث القلتين وإنما يعتبر التغير، تغير الماء، إذا تغير حكم عليه بالنجاسة وإن لم يتغير لم يحكم عليه بالنجاسة. قال وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير وهو 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرة المايعة. والصحيح لا فرق بين بول آدمي، وهذا هو المشهور في المذهب أيضا، وهذا القول الثاني في المذهب أنه لا فرق بين بول آدمي وعذرته وباقي النجاسات. ويشق من نزعه كمصانع طريق مكة. مصانع طريق مكة اللي هي المياه الكثيرة التي تكون يعني باقية من الأمطار، يعني تكون حفرة كبيرة وتسقط فيها الأمطار، هذا الماء يبقى مدة طويلة بعد انتهاء المطر وكذا، يبقى هذا الماء مدة طويلة ينتفع به الناس حتى تأتي الأمطار من السنة. هذه هي المصانع الحياض الكبيرة، مصانع طريق مكة الحياض الكبير اللي يجتمع فيها الماء. قال فطهور، يعني يحكم عليه بالطهارة إذا بلغ الماء قلتين فما فوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
أي نعم. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير أي ماء قليل خلت به امرأة مكلفة مسلمة لطهارة كاملة عن حدث. يعني هذا يقول هي قضية تعبدية، قضية تعبدية، يعني ما ندرك معناها، لأنه جاء فيها حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قالوا إذن لا يجوز للرجل أن يتوضأ بماء خلت به المرأة، توضأت به المرأة وحدها. قالوا هذا معنى تعبدي. معنى إيش؟ تعبدي الرجل، لكن المرأة تتوضأ بطهور المرأة إذا خلت فيه، نعم ما في مشكلة. الرجل يتوضأ بطهور رجل خلبي ما في مشكلة، المرأة تتوضأ بطهور رجل خلبي ما في مشكلة. ولكن يقول عندنا النص نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، والذي يظهر أنه لا يثبت بل ثبت خلافه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة، ولما وجد ماء عند ميمون أراد توضأ قالت قد اغتسلت به، قال إن الماء لا ينجس، من اغتسلت به فإن الماء لا ينجس. فالصحيح أن الرجل يجوز أن يتوضأ بماء خلت به المرأة، سواء كان عن حدث أو عن تجديد وضوء، يعني سواء كان تجديد وضوء أو حدث. يعني قلنا لأنه يرون قضية معنوية، قضية معنوية، إذا استعمل الماء لرفع حدث أو استعمل الماء لتجديد طهارة، يفرقون بين هذا وهذا. والصحيح والعلم عندنا لا فرق بين تجديد الوضوء وبين رفع الحدث. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في أسئلة؟ تفضل. وين لك عندي سؤال؟ تفضل. غير ممازج الزعفران، أو عفوا ممازج لكن غير مؤثر، لا يزيل الطهارة، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الماء المستعمل إن شاء الله تعالى، وهو أنه هل زال عنه اسم الماء، مثل ماء الورد اللي في الجمعيات، هذا لا يجوز الوضوء به لأنه ليس بماء. المرق ليس بماء، تغير عنه الشاي، القهوة، العصير، زال عنه اسم الماء، لا خالطه شيء أزال اسم الماء عنه، هذا الفرق. سم لا أبدا لا يجوز. يقول لو وجد إنسان ماء فيه طعم أو رائحة وكرهت نفسه ذلك فهل له أن يتيمم؟ ليس له أن يتيمم إلا إذا كان الماء نجسا، لأن الله تبارك وتعالى قال فلم تجدوا ماء، وهذا وجد الماء فليس له ذلك. ما في بأس، أنا سأجيب، بس الإقامة متى ولا تنبهوني؟ باقي 4 دقائق على الإقامة. ما حكم شرب القهوة للمحرم إذا كان بها زعفران؟ ويه هذا ما له شغل، هذا عكس السير طالع. خلينا نشوف. تفضل. سم المسابح، أي مسابح؟ حمامات السباحة طهور طاهر. نعم، لأن هذا خالطه طاهر، الكلور طاهر، فخالطه طاهر ما يضر، مثل الكافور، مثل مطهر، طاهر مطهر ويزيل الخبث. نعم.
شيخ
لا قال لا يزيل غيره.
غيره
غيره لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. في سؤال سب لا هذا على المذهب إذا كان عن حدث يجوز يشربه لكن ما يجوز يتوضأ في مرة ثانية. فضل ماء المرأة لا قلنا الصحيح أنه له ذلك إذا ما كان عن حدث. هذه الخلافية كما قلنا بين الحنابلة والمالكية وهو الماء الطاهر، لأن المالكية قلنا الماء عندهم ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس وكل طاهر طهور، لكن عند الحنابلة نعم طاهر وطهور ونجس، فيقول طاهر ليس بطهور إذا كان لرفع حدث. نعم سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. سب طهور نيته إذا كان في حدث معناته رفع حدث صار لا طاهر عندهم غير طهور. اي نعم وياك.